أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاء أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وصل بنا الكلام إلى النكاح. النكاح هو عقد من العقود يجب فيه الإيجاب والقبول، حاله حال باقي العقود. في النكاح سيتعرض المصنف إلى عدة فصول. هذا الموضوع أطول موضوع لعله سيكون في هذا الكتاب، هو حتى في المنهاج من أطول المواضيع إن لم يكن أطولها، المفروض أنه أطول موضوع في المنهاج. مسائله متشعبة، ابتلاؤه كثير ومهم، بنتيجة معلوماته مهمة، فلهذا سيكون بنتيجة أطول من باقي المباحث. قال: وفيه فصول، أولا في استحبابه وبعض آدابه وأحكامه. قال: النكاح من المستحبات المؤكدة. النكاح، الزواج، من المستحبات المؤكدة. حكمه الأولي هو أنه مستحب مؤكد، ويمكن أن يكون واجبا بالعرض. إذا الإنسان علم من نفسه أنه لا يمكن أن يحفظ دينه إلا بالزواج، يقول: أنا من نتيجة عندي شهوة، لا يمكن أن ماذا أن بالنتيجة أتعامل معها بوفق الأحكام الشرعية، لا أستطيع. إذا بقيت من دون زواج فبالنتيجة أنا سأرتكب المحرمات، أنظر نظرة محرمة، والعياذ بالله أستمني مثلا وما إلى ذلك. هذا بهذه الحالة نقول الزواج واجب عليك، حكمه الأول أنه مستحب، لكن ماذا لعروض هذا الأمر عندك يكون واجبا بالنسبة إليك. طبعا وأحيانا بعض النكاحات محرمة كما سيأتي إن شاء الله، بعض النكاحات تكون ماذا محرمة. قال: وقد ورد الحث في الحث عليه وذم تركه أخبار كثيرة، أخبار تحثنا على الزواج، وأخبار ماذا تذم من يترك الزواج، تذم ترك الزواج. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تزوج أحرز نصف دينه. من تزوج أحرز نصف دينه، عندما يقال لك أنت أنك تحرز نصف دينك بشيء، فهذا الشيء ماذا طبيعي أنه الشارع يحث عليه. بما أن الزواج يحرز نصف الدين فالشارع ماذا يحث عليه. قال: وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام، لا توجد فائدة بعد الإسلام أفضل من هذه الزوجة بهذه الصفات، زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، تطيعه إذا أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، تحفظه في نفسها، بنتيجة تصون نفسها عن المحرمات والإشكالات وما إلى ذلك، وتحفظه في ماله، تحافظ على ماله بالنتيجة. قال: وعن الصادق عليه السلام أنه قال: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليهما أعزب، ركعة واحدة في قبال 70، في قبال 70 ركعة. يعني بنتيجة إذا صليت صلاة الظهر تحسب لك 4 ركعات، إذا الأعزب إذا صلى صلاة الظهر تحسب له 4 ركعات المفروض بحسب الرواية، وتحسب للمتزوج كم؟ 70 و70 و70 و70، ماذا كم يكون؟ 280، 280 ركعة تحسب للمتزوج صلاة الظهر، وتحسب للأعزب 4 ركعات، الفارق كبير جدا. فينبغي أنه الإنسان يهتم بالزواج ويسعى إلى الزواج. حقيقة ذكرنا في أحد المحاضرات أنه كثير من الشباب هو لا يسعى إلى الزواج، هو يتمنى أن يتزوج، يتمنى، والأمنية وحدها لا تكفي، الأمنية لوحدها لا تكفي، فقط أنا أتمنى أن أكون ماذا؟ متزوجا. اسعى للزواج. السعي ليس معناه أنه أنا هكذا جالس في البيت وأقول أوصيت فلان على زوجة مثلا وهكذا جلست، لا، لابد أن تسعى في معيشتك، ترتب أمورك الاجتماعية بالنتيجة المالية وما إلى ذلك. أكثر الشباب يقولون فاقر، ليس عندنا مال. لا لا، صحيح الفقر موجود، لكن انظر إلى كم من الفقراء تزوجوا وعاشوا حياة جيدة أفضل من العزاب. المشكلة أنك لا تحافظ على مالك ولا تسعى جاهدا لماذا؟ لترتيب معيشتك. هذه المشكلة. يعني عدة من الشباب نراهم يدخلون في عمل، وبمجرد أنهم لاقوا بعض الصعوبات تركوا هذا العمل، هذا غير صحيح. لابد من الصبر، لابد من الصبر على العمل. أنت إذا جعلت في ذهنك هدف اسمه الزواج، وأنه هذا الزواج قد حثت عليه الروايات ونهت عن تركه وما إلى ذلك، وجعلت في ذهنك أنه لعله أنا أقع في الحرام، كثير من الناس يقعون في الحرام بسبب أنهم ليس عندهم زوجة، كثير، وبعضهم أصلا يتألم من هذه الأمور، هو يوميا لعله يستمني والعياذ بالله، يأتي بالاستمناء يوميا، لكنه متألم يقول لو عندي زوجة أنا لا أتي إلى هذا الفعل الشنيع، لكنه في نفس الوقت لا يسعى للزواج. مجرد أنك تريد أن تتزوج هذا ليس سعيا للزواج. الذي يريد أن يسعى في الزواج فعلا يرتب مقدمات الزواج، أو أهلي لا يقبلون، هكذا بعض الشباب يتصل بي يقول أهلي لا يقبلون أن أتزوج، وأنا بالنتيجة يعني واقع في حرج. فأقول به بالنتيجة أنت إذا قررت وأهلك رأوا منك الإصرار الحقيقي حتى لو فعلت ما فعلت، المهم أن أتزوج، إذا قررت قرارا أكيدا ووقفت في وجه أهلك بالنتيجة أنا لي الحق في الزواج، لماذا تمنعوني؟ أفعل أي شيء، أتزوج من دوني ماذا؟ من دون أن يرضوا، لا حاجة إلى رضاهم. على كل هذه الأمور الشخصية تختلف من شخص إلى آخر، لكن أقول كعموم نحن بالتجربة رأينا عدة شباب، الذي أصر على الزواج تزوج. أنا الآن بعض المعارفي أعرفهم بنتيجة أصروا على الزواج تزوجوا، وكانوا في حالة بنتيجة مادية سيئة جدا وتزوجوا ولله الحمد فتحت عليهم الأبواب. في مقابل ذلك أعرف بعض الأشخاص لا يريد أن يتزوج لكنه لا يسعى، تتكلم معه يقول نعم أنا أريد الزواج ومتألم وكذا والحالة جدا مزرية عندي، لكنه لا يسعى سعيا حثيثا حقيقيا للزواج. من أراد شيئا وركز عليه واهتم به وتضافرت جهوده عليه يصل إليه بحول الله وقوته، الله تبارك وتعالى يفتح، خصوصا مسألة الزواج. سبحان الله، يعني تسهل بعض الأمور لمن يعني يسعى في هذا الموضوع سعيا حثيثا متوكلا على الله. كثير من الأمور تسهل جدا. وبعض الأخوة لعله تزوج وهو ليس في جيبه لعله 1000 دينار عندما خطب، لكن سبحان الله تزوج وصرف ودفع المهر وما إلى ذلك، النقود تجمعت بمجرد أنه أراد الزواج. والقرآن يقول أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الشيطان يعدكم الفقر، هذه آية، الشيطان يعدكم الفقر، هذه تفكيرات الفقر وكذا تفكيرات من الشيطان. طبعا لا أقول أنك تأتي بالمرأة وتعيش معها في خيمة، وإن كان إذا وصلت إلى هذه الدرجة وتقول أنا بالنتيجة أقع في الحرام، نعم عش في خيمة، إن استطعت بالنتيجة بهذه الكيفية عش في خيمة، أين الإشكال؟ انظروا يا بعض الدول الفقيرة جدا كيف يتزوجون ويأتون بالأطفال وما إلى ذلك، دول فقيرة ومع ذلك ماذا؟ يتزوجون بطريقة أفضل من بعض الدول التي هي ماذا؟ فيها غنى بالنتيجة، أو يعني نقول ليست تحت الفقر. على كل قال ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها. للأسف في هذه الآونة ولعله منذ زمن طويل صار الهم الشاب بماذا؟ بالجمال، أنه امرأة متحضرة، امرأة دارسة وما إلى ذلك، وهم المرأة بالمال أنه رجل غني. أما مسألة صفات الزوجة أنها عفيفة، أنها بنتيجة أصلها أصل كريم صالحة من ناحية دينية، هذه لعله لا يفكر فيها وهذا غير صحيح. أنا أعطي ابنتي لشاب فقير متدين خلوق أفضل من أن أعطي ابنتي لماذا؟ لشخص غني لكنه ماذا؟ ليس بخلوق، ليس بمتدين. صاحب الدين يحافظ على المرأة، كذلك المرأة التي ماذا؟ التي عندها دين وأصلها كريم وامرأة صالحة، هذه تحافظ عليك، تحافظ على سمعتك. أنت عندما تتزوج امرأة جميلة وماذا؟ ومتعلمة لكن ليس لديها دين، هذه إذا جاءها بعض الأمور المغرية لعلها تذهب معها بالنتيجة، تنحرف. ونسمع هذه القصص عن الخيانات الزوجية، وبالنتيجة من الطرفين امرأة تسأل أنه زوجي ماذا يجلس بجنبي ويراسل بعض الفتيات على الواتساب وعلى الفيسبوك، والعكس صحيح، يقول أيضا الرجل يقول وجدت امرأتي ماذا تراسل عدة من الشباب على الفيس، هذه لم تحفظك. المرأة المتدينة الخلوقة، طبعا مشكلة أنه أحيانا يتوهم أنه هذه ماذا متدينة يكفي، وإن كانت هي الأخلاق لا 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 تفترق عن الدين، لكن بالمجتمع يفرقون بين الدين والأخلاق بالنتيجة. متدينة يعني تصلي وتصوم، هذا غير كافي، التدين يحتاج إلى ماذا؟ إلى أخلاق لكي تكون متدينة بحق وحقيقة. امرأة عفيفة، فقال ينبغي أن يهتم الرجل بصفات من يريد التزوج بها، فلا يتزوج إلا امرأة عفيفة كريمة الأصل صالحة تعينه على أمور الدنيا والآخرة. أما لا، أنا أتزوج امرأة هي عاشت بين أهلها يوميا في السوق تهلكني بالنتيجة بالمصروفات، هذه لا تعينني على أموري دنياي، أو تستمع الغناء، هذه لا تعينني على أمور ماذا؟ آخرتي. ماذا أفعل بجمالها ومالها وأهلها؟ ماذا أفعل؟ أحتاج إلى امرأة عفيفة أحتاج إلى امرأة قنوعة. من الصفات المهمة القناعة في المرأة، صفة مهمة جدا. قال فعن الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج، بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال أنه أنا قد هممت أن أتزوج، يعني أريد أن أتزوج بنتيجة، نويت الزواج وهممت به. ماذا قال؟ قال انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك. أعلى الأسرار وأسر الأسرار إن صح التعبير أنت تضعها أين؟ عند المرأة. ونرى بعض النساء كشافة لأسرار زوجها، هذه ليست امرأة صالحة. قال فإن كنت لابد فاعلين، إن كنت لابد أن تتزوج فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. اختر البكر التي ماذا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. ولا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها. تعبير السيد جدا دقيق، لا ينبغي أن يقصر الرجل نظره على جمالها، لم يقل لا يهتم بجمالها، لا، الجمال أيضا مطلوب، الجمال أيضا مطلوب، بل مطلوب بشدة. أنت تريد امرأة بنتيجة أقل ما يطلب منها شرعا أنه تسد ماذا؟ عينك، على تعبيرنا تسد شهوتك. امرأة هذه يعني تملأ عينك. فإذا جاء الشخص وقال لا أنا بالنتيجة لا يهمني الجمال، أو يهمني الجمال لكن الروايات قالت لي لا تتزوج المرأة لجمالها، وبالتالي أتزوج امرأة قبيحة، غير صحيح. أنت ستوقع نفسك في ماذا؟ في الحرام. هذه المرأة التي لا تكون جميلة بالنسبة إليك، الجمال نسبي طبعا، البعض يرى هذه جميلة والبعض يراها ليست بجميلة، المهم أنت بالنسبة إليك جميلة. إذا لم تكن كذلك وعرضت لك ماذا؟ نفترض امرأة أخرى عرضت نفسها عليك، أو رأيت امرأة في التلفاز أو ما إلى ذلك، بالنتيجة نفسك تتحرك إليها. فلا يكون هذا زواجك ماذا؟ حفاظا على دينك. فينبغي التفريق بين الزواج لأجل الجمال فقط وبين الزواج لأجل الدين ومع رعاية ماذا؟ الجمال. رعاية الجمال مطلوبة، هكذا لعله في بعض الروايات أنه انظر إلى شعرها لعله، فضلا عن وجهها وما إلى ذلك. لابد من نتيجة أنك تتزوج امرأة ماذا؟ تكفيك، تسرك إذا نظرت إليها، تؤنسك. أما هذا يوميا يقول أنا أصبح في وجهها ووجهها عبوس، عبوسا قمطريرا، ولا أنس بها أصلا، فقط هكذا بنتيجة على تعبيرنا العامي أقضي وقت، غير صحيح. الجمال مطلوب، لكن أن تتزوج امرأة لجمالها فقط هذا غير صحيح. قال فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها. انظروا، فقط هو زواجه لأجل الجمال، لم ير فيها ما يحب، هذا الذي هو أراده الجمال لا يراه جمالا. وسبحان الله، بعض الأشخاص نقلوا يعني بعض الأمور تنقل هكذا أنه يقول زوجتي من أجمل الزوجات في النتيجة، من أجمل النساء، لكن حياتي معها منغصة. هذا الجمال الذي هو تزوج لأجله وضحى لأجله ولم ينظر إلى الدين، وإنما قصر نظره على ماذا؟ على الجمال فقط، سبحان الله، لا يتحقق له هذا. في بعض الروايات من تزوج امرأة لجمالها ومالها لم يحصل لعله هكذا على لا على جمالها ولا على مالها. لعله البعض يقول كيف لا أحصل على جمالها، بالنتيجة هي جميلة. أقول أنت بنتيجة بنظرك لا تكون جميلة، هذا ما سمعناه عن بعض الأزواج. امرأة جميلة، زوجته جميلة جدا، يقول زوجتي جميلة جدا، لكن أعيش معها ماذا؟ الضيم، الآلام، فلا ينفع بنتيجة الزواج. لم ير فيها ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه. أنا تزوجت هذه الامرأة لأجل مالها، يقول وكله الله إليه. فعليكم بذات الدين، تزوجها لدينها، بحيث تقول هذه الجميلة لو لم تكن متدينة أنا لا أتزوجها، لو لم تكن متدينة أنا لا أتزوجها، بنتيجة تزوجي منها ليس لأجل جمالها. قال وعنه صلى الله عليه وآله أيضا أنه قال: أيها الناس إياكم وخضراء أو وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء، امرأة جميلة لكن من بيت هابط خلقيا، ما فائدة هذه المرأة؟ هذه تجر علي الوليات. ينقل هكذا قصة لأحد الأشخاص، يقول كان يطلب من الإمام الرضا عليه السلام، هو كان لعله مجاورا للإمام الرضا عليه السلام، يطلب الزواج بامرأة، يدعو الإمام وكذا أنه سهل لي هذا الأمر، لعله سنين مرت لم يتزوج بهذه المرأة. ففي النهاية ذهب إلى أحد أولاد الأئمة عليهم السلام، ولعله ذهب إلى عبد العظيم الحسني المعروف في إيران لعله، فأيضا توسل به كذا، ثم صار الزواج سبحان الله. لعله الشهر تزوج، فيقول في الشهر الأول من الزواج أو في الأسبوع الأول لعله من الزواج، دخلت البيت فوجدت ثلاث شباب أو أربعة في البيت، وامرأتي جالسة معهم وتضحك ومن دون حجاب، فأخذها إلى الغرفة مثلا الحجرة، قال لها: من هؤلاء؟ كيف تجلسين معهم هكذا؟ قالت لهم: أولاد عمي. قالت له: أولاد عمي، هذا حرام كذا. قالت له: لا تمنعوني، أنت لا تمنعوني من أولاد عمي. فسبحان الله، هذه امرأة بنتيجة ماذا؟ الزوجة التي تجلس مع أولاد عمها، خلوة معهم بالنتيجة من دون وجود زوجها في البيت. هسه بعض العوائل بالنتيجة تجلس هكذا مجالس، لكن الزوج موجود، لعلها أيضا لا تتحجب، هذا محرم بالنتيجة وغير صحيح، لكن تحفظ الزوج إلى هذه المرتبة بالنتيجة، أنه زوجي لابد أن يكون موجودا في البيت عفوا. أما هذه بالنتيجة لن تحفظ زوجها، فأدخلت الرجال الغرباء في بيته من دون إذنه مع ارتكاب المحرم، هذه زوجة غير صالحة. وكذلك في جانب المرأة، المرأة أيضا أنت أيها الأب لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تزوج ابنتك لأي ماذا؟ لأي شاب كان، لمجرد أنه غني، لمجرد أنه ابن لماذا؟ لصديقك مثلا، أو ابن عمها مثلا، هذا لا يكفي. ولهذا قال: ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات من تختاره للزواج، فلا تتزوج إلا رجلا دينا عفيفا حسن الأخلاق. أما أنه رجل يشرب الخمر مثلا، أو رجل عنده صداقات علاقات غير شرعية، هذا ليس عفيفا، أو يأتي بالأموال المحرمة، يعمل بالربا مثلا أو ما إلى ذلك من المحرمات، هذا ليس عفيفا، أو لا ملتزم بالأمور الدينية بهذا المقدار لكن أخلاقه سيئة، أخلاقه سيئة، لا ينفع. هذا المرأة تعيش الويل معه. صاحب الخلق السيء ممكن أن يضرب، ممكن أن يؤذي بنتيجة. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدتين فقد أرقها، كأنما صارت رقيق عبد. هذا الأب الذي يزوج ابنته كأنما جعلها رقا وعبدة لهذا الزوج. فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته، كريمته يعني ابنته، يعني هي الكريمة تطلق على البنت لا أدري تطلق على غيرها أو لا. قال عن الصادق عليه السلام: من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها. هذه ابنتك بالنتيجة رحم، ورحم قريبة جدا، أنت قاطع لهذا الرحم إذا زوجتها لشارب خمر. وعن الرضا عليه السلام في جواب من كتب إليه: إن لي قرابة قد خطب إلي وفي خلقه سوء. شخص ابن عم ماذا؟ بنتي، بالنتيجة ابن أخوي، لكن فيه خلق سيء. قال: لا تزوجه إن كان سيء الخلق. قال: يستحب عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، وهو: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي النساء من النساء عفوهن فرجا. لعله يفهم من هذه المسألة أنه يستحب عند إرادة التزويج، يعني ماذا؟ يعني عند إرادة ماذا؟ عند الزواج والدخول في أول ماذا؟ في أول ليلة، هكذا لعله يفهم، لكن هذا فهم غير صحيح. يستحب عند إرادة التزويج يعني عندما تريد أن تتزوج، أنت قررت الزواج، أردت أن تتزوج، صارت عندك إرادة فعلية، هنا تصلي ركعتين وتدعو. ولذا انظروا الدعاء ماذا قال: اللهم إني أريد أن أتزوج، يعني لم أتزوج بعد، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة. فهكذا قبل أن أتزوج أدعو بهذا، ولو استطعت أنه يوميا تفعل هذا الفعل بنتيجة فهذا خير على خير. هسه لا أدري تكراره مستحب أو لا، بنتيجة أتي به بنية ماذا؟ رجاء المطلوبية. قال: يستحب التسمية عند الجماع، وأن يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملة، يعني بالنتيجة هو متوضئ أو يتوضئ قبل الجماع، وقبل أن يبدأ بالجماع ماذا؟ يسمي بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. ويكره هسه وأن يسأل الله، هذا معناه أن يسأل الله أثناء الجماع، لأنه قال تستحب التسمية عند الجماع، وأن يسأل الله يعني عند الجماع يسأل الباري عز وجل أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. سوي مهم، ليس فيه نقص في الخلقة، هذه تقي مبارك زكي، هذا ذكر مهمات، والسوي أيضا كذلك مهم جدا، أنه الإنسان يطلب ماذا؟ يطلب أن يكون سويا. وبعض الأفعال في بعض الروايات تسبب التشوه في الجنين، تسبب مثلا جنونه، تسبب مثلا أن يكون أخرس أو أعمى. لعله في بعض الروايات من تكلم أثناء الجماع فولد له ولد أخرس، لعله هكذا، فلا يلمون إلا نفسه. النظر إلى فرج الزوجة، لعله في بعض الروايات يورث العمى للنظر إلى فرج الزوجة أثناء الجماع، هذا يورث ماذا؟ يورث العمى لعله للصبي، ولعله في بعض الروايات يورث العمى للزوج، هسه لا أتخطر كثيرا. قال: ويكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال، عند زوال الشمس يعني عند صلاة الظهر، إلا يوم الخميس. هسه هذا الاستثناء الظاهر استثناء من عند الزوال، في زوال يوم الخميس لا يكره الجماع، والظاهر أن المراد من الزوال ليس نفس دقيقة الزوال هكذا، لا مثلا لعله قبل 10 دقائق من الزوال، بالنتيجة عادة الجماع يأخذ وقتا يعني لا ينتهي بسرعة، وإن كان البعض بالنتيجة ينتهي أيضا بسرعة، لكن عادة يأخذ وقتا. فالظاهر أنه ليس المراد من عند الزوال أنه لا بد أنه يبدأ بالجماع هكذا من أول دقيقة في الزوال، أستبعد يعني أنه يراد هذا. قال: وعند الغروب قبل ذهاب الشفق وفي المحاق. طبعا نحن منذ فترة طويلة لم نعطيكم واجبا، سبحان الله، يعني فاتنا هذا الأمر المهم، فلنعطيكم واجبا هنا. ما المراد من الشفق وما المراد بالمحاق؟ يعني المفروض هذا لعله معروف عند الأغلب، لعله لا أدري، فما المراد من الشفق وما المراد من المحاق؟ يعني راجعوا الكتب اللغوية، مثلا تاج العروس أو مثلا لسان العرب أو مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة. قال: وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يكره فيه الجماع. وفي أول ليلة من الشهر، أول ليلة من كل شهر يكره الجماع إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره. فعندنا أول ليلة من الشهر وليلة النصف وليلة الآخر آخر الشهر، هذه مكروه فيها الجماع، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. قال: ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، إذا كان يجامع وهو مستقبل القبلة أو مستدبرا للقبلة فهذا مكروه، يعني لا تجعل القبلة ماذا أمامك أو خلفك، وإنما تكون عن يمينك أو يسارك أو ما إلى ذلك. هسه هذه الأمور التي ذكرت خاصة بالزوج أو تعم الزوجة، القدر المتيقن هو الزوج، القدر المتيقن هو الزوج، أما الزوجة يعني غير ظاهرة من العبارة، لا نستطيع أن نجزم أن الزوجة مرادة من العبارة، ولعله يقال أنه لا غير مرادة، لعله. على كل، قال: وفي السفينة وعاريا، يعني بعض الأمور مثلا الآن هذه العاري، بعض الأمور طبعا تشترك بين الرجل والمرأة، واضح أنه مستقبل القبلة ومستدبرها هذا يكون للمرأة والرجل، فإذا كان هو مستدبر القبلة فزوجته عادة هي مستقبل القبلة مثلا، وإذا كان هو مستقبل القبلة فزوجته مثلا مستدبرة للقبلة، وإن كان يعني تختلف بالنتيجة الكيفيات، لكن أقول عادتين يقعان فيها معا. أما مثلا عاريا، فإذا قلنا أن هذه الأمور خاصة بالزوج فنقول الزوج يكره أن يجامع زوجته وهو عاري، أما هي فلا يكره ذلك، يعني هي بالنتيجة هل يؤثر، هل هناك كراهية على بنتيجة عري الزوجة بنتيجة أثناء الجماع، يعني هذا غير ظاهر من العبارة، لا نستطيع أن نجزم به. قال: وعقيب الاحتلام قبل الغسل، هذا احتلم في النوم، احتلم ثم ماذا، ثم أراد أن يجامع زوجته، هذا مكروه إلا أن يغتسل، يغتسل قبل الغسل مكروه. قال: ويا يكره معاودة الجماع بغير غسل، هذا بنتيجة جامع زوجته الآن وبعد ساعة قبل أن يغتسل جامعها مرة أخرى، يكره أو لا يكره؟ نقول لا يكره. قال: ويكره النظر إلى فرج الزوجة، طبعا البعض يظن أن الجماع بعد الجماع محرم، لعله أحد الأخوة سألني هذا السؤال، الجماع بعد الجماع ليس مكروها فضلا عن أن يكون ماذا محرما. قال ويكره النظر إلى فرج زوجتي والكلام بغير ذكر الله وأن يجامع. يكره النظر إلى فرج الزوجة، بعد هذا تصريح أنه هذا للرجل، الرجل يكره له أن ينظر إلى فرج زوجته أثناء الجماع. طبعا هسه هذه العبارة وإن كانت لم تقيد أثناء الجماع، لكن المسألة يعني أجواؤها وقرائنها تدل على أنه يكره أثناء الجماع. المسألة خلافية، البعض قال بأنه يكره النظر إلى فرج الزوجة مطلقا، بل بعض العلماء القدماء حرم النظر إلى فرج الزوجة على ما ببالي، يحرم النظر إلى فرج الزوجة أثناء الجماع هسه كذا، بنتيجة هناك تحريم. القدر المتيقن من العبارة أنه يكره النظر إلى فرج الزوجة أثناء الجماع، أما خارج الجماع يكره أو لا يكره، قبل الجماع قبل بنتيجة يعني هم يتحضرون إلى الجماع ليس أثناء الجماع، يعني لم يدخل بعد، يكره أو لا يكره، هذا لا يمكن أن استفادته من العبارة. قال والكلام بغير ذكر الله، أثناء الجماع تتكلم بغير ذكر الله هذا مكروه. لعله وردت روايات النهي عن قراءة القرآن، هذا تابعوه، لا تذكر، لعله ورد النهي على ماذا؟ عن الكلام بالقرآن أثناء الجماعة. نعم، هذا الكلام بغير ذكر الله خاص بالزوج أو الزوجة أيضا يكره لها أن ماذا؟ أن تتكلم من دون ذكر الله بغير ذكر الله، أيضا لا نستطيع أن نجزم. قال وأن يجامع وعنده من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ما لم يستلزم محرما وإلا فلا يجوز. أحيانا هو تحت الفراش وشخص ينظر إليه مكروه، أحيانا لا يستلزم محرما، مثلا كشف العورة مثلا، أو لعله هكذا أيضا من هذا المورد لعله يستلزم ماذا؟ هياج شهوة الشخص الآخر مثلا، أو يستتبع فساد مثلا، ما إلى ذلك، هذا يكون محرما. قال ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى، طبعا هذا الصبي والصبية ورد النهي في الروايات عن الجماع، وهناك ماذا؟ من هناك صبي في الحجرة، لعله هكذا في بعض الروايات نعم يسمع نفسهما، هكذا طفل يسمع نفسهما، لعله في الجانب الطبي هذا الطفل يتأثر سلبا في ماذا؟ فيما إذا جامع الزوج زوجته وهو موجود في الغرفة. هذه مسألة ينبغي أنه يراعيها الآباء، أنه الجماع والطفل موجود هذا غير صحيح، بالنتيجة لابد من إبعاد الطفل وإن كان رضيعا، وإن كان رضيعا هكذا في بالي أنه يسمع نفسهما، بالنتيجة أمر غير محبذ. وأتخطر أنه بعض الأطباء يعني يوصون بهذه الأمور، أنه هذا يؤثر سلبا على نفسية الطفل المتعلقة بالأمور الجنسية وما إلى ذلك. قال ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه أو خلقه ودينه. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، أمر من النبي صلى الله عليه وآله، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وحصلت الفتنة والفساد الكبير حقيقة حصلتا، الآباء لا يزوجون بناتهم، يجعلون الشروط، أنت محاسب أمام الله تعالى، أنت محاسب. قال يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين، أنت تستطيع أن تزوج بعض جيرانك، فلان يريد أن يتزوج فلانة، وأنت عندك جاه بالنتيجة تستطيع أن تتدخل وتزوجهما، زوج، عندك مال، هذا شخص مسكين عنده أموال، استطاع أن يرتب أموره، لكن بقي عنده مثلا غرفة النوم، أنت اذهب واشتري له غرفة النوم. تقول ليس عندي أموال، أقول تستطيع، أنت ليس عندك أموال لكن عندك عدة أصدقاء، تذهب إلى فلان تأخذ منه 25,000 مثلا، تذهب إلى فلان تأخذ منه 5,000 10,000، ليست صعبة بالنتيجة في هذا الزمان، لكن إذا تجمعت من قبل ماذا الأطراف، عدة أطراف، يمكن أن تكون ماذا مبلغا كبيرا، مبلغ كبير. تستطيع لعله أن تحدث مثلا لجنة في مساعدة المتزوجين، ممكن كثير من الأمور يمكن أنه الإنسان أن يسعى فيها في تزويج الآخرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أطلنا في هذا الدرس، لكن أتوقع أنه موضوع النكاح موضوع لا يمله البعض، فإن شاء الله لم يكن الدرس مملاً.